ini
من عربية وعدمية وغيره. صحيح أن اختلاف الألسنة من حياة الدرس بحسب اللغات عربية وعدمية وغيره مثل غيره. إن عرضنا بالعدم اسم القول اسم القول الخاص كلمة غيرها صحيح غيره. وإن أردنا بالعدم من سوى العرب فإن قوله وغيرها ليس بالصحيح. وهذا هو الأكثر أنه يقال عرب وعدم ويراد بالعدم من سوى العرب فيشمل جميع لغات العالم. ثم إن أيضا اختلاف الألسنة قد ننزله على اختلاف اللغة نفسها واختلاف النطق بنفسه. فأنت ترى الإنسان ينطق بخروج الهواء من رئتيه ثم مروره على مخارج الحروف كلما مر على مخرج وهو هواء واحد نعم تغير. إذا مر على مخرج الصاد صار صادا، وإذا مر على مخرج الجيم صار جيما، وإذا مر على مخرج الدال صار دالا، مع أن الهواء واحد. ثم إنه أيضا ما يحتاج إلى عملية. هل نحن نجد الآن في نفسنا هذا نجد عملية تفعل بنقل الباء إلى النون إلى القاف إلى اللام؟ ها؟ ولا أبدا. هو شيء واحد ومع ذلك تجد الحروف تتنوع بمرورها على هذه المحاضرة. وهذا أيضا من آيات الله العظيمة. نعم، وهي داخل في قوله واختلاف ألسنتكم وقوله وألوانكم من بياض وسواد وغيرهما. هذا صحيح، اختلاف الألوان من بياض وسواد وغيرهما. وش اللي ما بين الصغار والجواح، يعني أكبر خالص وأجل خالص وما بينهما هو غيرهما. وهذا أيضا من حياة الله. ولهذا لا تجد إنسانين يتفقان من كل وجه في اللون أبدا، لا بد أن يكون هناك فرق. إما بين السمرة أو إلى السواد أو إلى البياض، أو يكون مثلا الجنس وليس على وجهة واحدة، فهذا شيء مشاهد. وألوانكم واختلاف ألسنتكم وألوانكم وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة. أول ما نشأنا من آدم وحواء، من آدم وحواء، ومع ذلك نختلف هذا الاختلاف العظيم في الألوان. طيب، لم يذكر الله عز وجل الاختلاف في الأجسام ما بين صغير وكبير ومتوسط، لأن القدرة على خلقه باختلاف ألوانه أبلغ من القدرة باختلاف خلقه على كبر أجسامه وصغر. ولهذا ذكر الألسنة والألوان. طيب، هل يدخل في اختلاف الألسنة اختلاف التعبير والفصاحة؟ نعم، يدخل في هذا، لأن بعض الناس يعبر عن المعنى تعبيرا يستطيع الإقناع إذا أراد أن يقنع، ويستطيع التنفيذ إذا أراد أن ينفذ. وبعض الناس عنده عجز وهيك يقدر ما يقدر يعبر ولا عن المعنى الصحيح، حتى إلى أنه إذا عبر عن المعاني التي يريدها ربما لا تقبل منه بضعف تعبيره. قال الله عز وجل: إن في ذلك لآيات دلالات على قدرته تعالى للعالمين بكف اللام وكفها، أي ذوي العقول وأولي العلم. قوله إن في ذلك لآيات للعالمين بكف اللام وكفها، يعني يجوز أن تقول للعالمين أولي العالمين، والقراءتان فتح اليتان، لأن قاعدة المؤلف رحمه الله إذا قال إذا ذكر الوجهين فهما قراءتان، أما إذا قال وقرئ فهما قراءتان فتحيتان، أما إذا قال وقرئ فالثاني الشاذة. وقوله إن في ذلك لآيات للعالمين أو للعالمين، العالمين ذوي العلم، والعالمين جمع عالم يعني الخلق. هل نأخذ من اختلاف القراءتين أن المراد بالعالمين نعم ذوي العلم، ونقول لأن العالمين أعم من العالمين، العالمين أعم من العالمين، لأن العالمين تختص بذوي العلم والعالمين عامة لهم ولغيرهم. فهل نقول إن الآية تدل على أن هذا فيه آيات للعالمين العالمين، أو نقول إن الآيات للعالمين كلهم العالم غير العالم، لكن العالم له مزيد، وتكون دالة على أن اختلاف الألسن والألوان أمر معلوم بكل أهل، لكن ما وراء ذلك الظاهر أمر لا يعلمه إلا أهل العلم، ويكون في الآية إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نتعمق في هذا الأمر حتى يتبين لنا بعلمنا ما ليس كائنا لغيره، وهذا هو الأحسن. ومن آياته منامكم بالليل والنهار بإرادته راحة لكم، من آياته أيضا منامكم في الليل والنهار، ألقى هنا بمعنى حج تهد الفرسية، وهل تأتي الباء للفرسية؟ نعم تأتي كثيرا، ومنه قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، أي وفي الليل. وقوله بالليل هنا ألقى هنا فرسية، وقول بالليل والنهار ما ذكر الله وقتا معينا من الليل ولا وقتا معينا من النهار، لأنه أي النوم في أي ساعة من ليل النهار فهو من آيات الله. أما كونك يكره لك أن تنام في هذا الوقت أو لا تنام فهذا موصول إلى الشرع، ومن الآيات الشرعية وليس من الآيات الكونية. وقول بإرادته راحة لكم، كلمة راحة لكم هذا مفعول من أجله ولا مفعول بإرادة، أي أنه يريد الراحة لكم، كلمة كلام المؤلف وجهه، إما المعنى بإرادته يعني بليكم، أو المعنى أن نومكم بإرادته راحة لكم، يفيد أن النوم ليس باختيار الإنسان، أليس كذلك؟ ما هو باختيار الإنسان، غاية ما يفعل أنه يفعل الأسباب التي يكون بها النوم، لكن أما أن يخرج روحه من جسده حتى ينام أو يرد روحه إلى جسده حتى يستيقظ فهذا ليس إليه، بل هو إلى الله. ولهذا أحيانا الإنسان يريد النوم ويكون على الفراش ويحاول بقدر ما يستطيع أن ينام ثم لا ينام، وأحيانا يغلبه النوم ولو لم يتحيطه. نعم أليس كذلك؟ إذن النوم بإرادة الله وهو أي النوم وفاة صغرى، فكما أن الوفاة الكبرى إنما تكون بأمر الله وإرادته فكذلك الوفاة الصغرى. قال منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم بالنهار من فضله، أي فتصرفكم في طلب المعيشة بإرادته. ابتغاؤكم هذه معطوفة على منامكم رحمه الله، ومعناها ما ابتغاؤكم أي طلبكم من فضله، من هذه لبيان الجنس أي من عبائه والاستفسار. والمؤلف رحمه الله خص الابتغاء بالنهار خلق السماوات والأرض وابتغاؤكم من فضله، منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، والأحسن أن نجعلها مطلقة كما أطلقها الله، لأن من الناس من يبتغي من فضل الله في النهار، ومنهم من يبتغي من فضل الله بالليل، فكونها تبقى على ما هي عليه بدون تقييد هذا هو الأولى، لأن التقييد يضيق المعنى فيجعل الابتغاء بالنهار. مع أنه يوجد أناس لا يبلغون به إلا في الليل، مثل الحراس وأصحاب الأمن وما أشبه ذلك. طيب، وابتغاؤكم من فضله، الفضل بمعنى العطاء، أي تصرفكم في طلب المعيشة بإرادتكم. والإرادة هنا إرادة الله عز وجل، لا يريد المؤلف رحمه الله أن يثبت مذهب الجبرية، لا يريد ذلك، ولكن يريد أن يبين أن تصرفنا وإن كنا مستقلين به من وجه فإننا لسنا مستقلين به من وجه. وابتغاء الفضل بإرادة الله والمنام بإرادة الله، وبينهما فرق، لأن المنام ليس لنا حجية إطلاقا ولا إرادة، بخلاف الابتغاء من فضله فإن لنا فيه إرادة ولكنها تابعة لإرادة الله، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. لأنه ما لك أعلم هذا، لو قيد لقلنا بإعتبار الله تعالى نقال ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار، لو قيد وقال قائل كيف تقيد مع أن يكون النوم في النهار وقراءة فضل بالليل، نقول هذا بناء العقل، أما أن تأتي عامة من قيدها فلا وجه لها. نعم 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 نعرف الضربة لأن هذه المقيدة ما تنافيها. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، إن في ذلك المذكور كما قال المؤلف أولا لآيات لقوم يسمعون سماع تدبر واعتبار، وأتى بقوله لقوم يسمعون لأنه بدأ بالنوم وبدأ بالليل، والليل وظيفة الإنسان في السن لأنه لا يرى في الليل، فالذي يناسبه السمع. ولكن ما المراد بالسمع هنا؟ هل المراد مطلقه؟ لا، بل المراد سماع التدبر والاعتبار، لأن السمع كما سبق يطلق على سمع الإدراك المجرد وعلى سمع الإدراك المنتفع به. يا أيها الذين آمنوا لا أطيعوا الله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني ما يسمعون في سماع التدبر والاستيعاب والقياس. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم أي قراءتكم البرق خوفا وطمعا. قوله من آيات يريك من آيات جار ومجرور ويريكم فعل مضارع. فهل قوله من آيات يريكم من آيات متعلقة بيريكم أو متعلقة بمحذوف ويكون تأويل قول يريكم مبتدا مؤخر ظاهر كلام المؤلف أي إراءتكم يقتضي أن قوله من آيات خبر مقدم ويريكم مبتدا مؤخر لأنه أولها إلى مصدر يعني وليس المعنى ويريكم من آياته كذا وكذا ويريكم من آياته البرق خوف وطمع. فلنا في إعراب هذه الآية وجهان. الوجه الأول ما نفى عليه المؤلف أن تجعل يريكم فعل مضارع مؤول بمصدر تقدير قراءتكم مع أنه ليس فيه حرف مصدري وهذا موجود في اللغة العربية ومنه قولهم تسمع بالمعيد خير من أن تراه تسمع بالمعيد خير من أن تراه فتسمع هذه مبتدا بدليل قوله خير من أن تراه مع أنه ليس فيها حرف مصدري تنطبق به. والوجه الثاني أن نقول من آياته متعلقة بيريكم يعني يريكم من آياته نعم البرق خوفا وطمعا يرجح الوجه الأول سياق الآيات سياق الآيات كلها تدل على أن هذا الفعل مرتبط بمصدر ومن آياته قراءته كالآية التي قبلها ومن آياته منامكم بالليل ومن آياته خلق السماوات ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. ويرجح الوجه الثاني أننا نتحاشى في استدلال المصدر بدون حرف مصدر ومن آياته أن خلقكم يريكم البرق خوفا للمسافر من الصواعق وطمعا للمقيم في المطر. قوله خوفا ما إعرابها أو حال مفعول لأجله لأن ابن مالك يقول وهو بما يعمل فيه مستحب وقفا وفاعل. وهنا يريكم الفاعل الله والخائف الطامع الإنسان بنو آدم فاختلف الفاعل ولا لا اختلف. والمؤلف وابن مالك يقول وهو بما يعمل فيه مستحد وقتا وفاعلا. الوقت مستحد ولا لا؟ نعم مستحد ولكن الفاعل لم يستحد وعليه سيكون خوفا حال مصدر في موضع الحال. يريكم البرق خائفين وطامعين. اما اذا اسقطنا الشراكة في مالك الفاعل يكون خوفا نظل أجله ولكن عندي أن هناك وجه آخر أن نجعل خوفا بمعنى تخويفا. فإذا جعلنا خوفا بمعنى تخويفا دهل إكتبار قل لا لأنه يكون التخويف من الله وهو المريد والإقناع أيضا من الله وهو المريد وحينئذ نفسا من مخالفة الشرط المالك نعم ومثلا، لكنه لا بد من تأويل في الواقع، لا بد من تأويل، حيث حولنا خوفا إلى إخافة وطمعا إلى إقناعا. فالوجوه إذن ثلاثة: إما أن نجعل خوفا وطمعا مصدرين في موضع الحال، أو نجعلهما مصدرين على أنهما مسؤول من أجله، ولا نعتبر اضطراب في هذا الفاعل، أو نجعلهما مصدرين لكن بمعنى التخويف والإقناع، وحينئذ نكون قد اعتبرنا في هذا الفاعل ولم يعوزنا إلى الحال. وقول المؤلف نعم خوفا للمسافرين من الصواعق وطمعا للمقيم في المطر، ظاهر كان المؤلف ان هذا على سبيل التنزيل، قول خوفا لاناس وطمعا لاناس، والصواب خلاف كلامه رحمه الله. الصواب ان البرق خوف وطمع لجميع، فالمسافر يخاف ويقلق، والمقيم ايضا يخاف ويقلق. من الذي خلى من الصواعق بسبب كونه في البناء؟ نعم اذا نزعت الصواعق نزع حتى على البناء وهدمته وقتلته فيه. وكذلك المسافر ايضا، ما اكثر المسافرين الذين نجوا من الصواعق وهي تفقد حوله. والصواب انه عائد على الجميع، لكن تقديم الخوف على الطمع يدل على ان خوف الناس في البر اكثر من طمعهم، وهذا والله اعلم بناء على الغالب، بناء على الغالب، لان اكثر الناس لا سيما في البرود الثقيله والبر العظيم يخافون اكثر مما يطمعون. ويوجد اناس ما يهتمون بهذا الامر، مهما قوي البرق ومهما قوي الرعد لا يهتمون، فهم دائما في طمع. ثم قال وينجد من السماء ماء الى اخره.
الصلاة المحال مو اهم من الصلاة المحال، لان هل الله سبحانه وتعالى فقط لهذا الغرض ليس غير خوف الطمع؟ مثلاً الأسباب الشرعية الشرعية من أجلها،
هذا السبب الباعث اللي من أجله يدخل، يعني فيه ممكن يدخل، فيه ممكن يدخل، هذا سبب طبيعي، ما علينا منه. أن ابتداء خلق الإنسان من تراب، أن ابتداء الإنسان من تراب بقوله أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر، رحمك الله. ومن آياته ومن فوائد الآية إبطال النظرية الخاطئة، وهي نظرية النشوء والتطور. نعم إيش الذي يقول إن الكائنات متطورة وأن الإنسان أصله طفل، نعم، ثم بعد ذلك تطور لينصر هذا الإنسان، ويمكن يتطور بعدين يصير ملك، نعم، وعلى هذا فقط. يعني هذه النظرية لا شك أنها باطلة، وقد أبطلها حتى علماء الطبيعة الكفار الطبيعة، ونحن نعلم علم اليقين أنها باطلة بدون أي نظر، لأن القرآن يكذبها. ومن فوائد الآيات، من فوائد الآيات حكمة الله عز وجل في كون الآدم بشرا، أي ذاتي البشرة. ما هذا الحكمة؟ لأنك إذا علمت أنك مستقر إلى اللباس الحسي، علمت أنك مستقر إلى اللباس المعنوي، لباس التقوى، كما قال الله تعالى: ولباس التقوى يا بني خير يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قوله ومن فوائد الآية الكريمة أن البشر من طبيعته الانتشار والذهاب والمجيء وطلب الرزق وطلب الصنائع وطلب الأعمال، وهذا هو الواقع. ولهذا قال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن فوائد الآية وما بعدها من الآية أيضا من فوائدها منة الله على عباده بتنبيههم إلى آياته. قوله يعني أن الله عز وجل من على العباد بتنبيههم إلى الآيات، لم يصلهم إلى ما في فطرهم من الاعتراف بالخالق، بل أعانهم على ذلك وأمدهم بالتنبيه على ما في هذا الكون من آيات. أما فيها من هذا فيها من عظيم. نعم، لأن الإنسان كما قال الله عز وجل ذكر يغفل وينسى فينبه الله عز وجل. ثم قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا نعمة الله عز وجل بكون الأزواج من الأنفس أي من الجنس. ما ظنكم لو كان الإنسان زوجته من الجنس يعرفها؟ ما يعرفها. ما ظنكم لو كانت بشرة من البشر لكن لها قرون ضخم وعلية الشعر، نعم، وقصي قرون ناعم وإلا الشعر، وما خلق الله عز وجل من السماء من الحيوانات، يعرفها ولا ما يعرفها؟ لا يعرفها. فهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته أن جعلهن من أنفسهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكمة من الزوجية هي السكون، سكون أحد الزوجين إلى الآخر فيتفرع على ذلك أنه لو حصل التنافر فإن من الحكمة التفريق بينهما. أفهمتم هذه؟ من ذوق؟ لقوله لتسكنوا إليه. فإذا فات هذه الحكمة فإنه لا زواج. ولهذا لما فاتت الحكمة بين ثابت بن قيس وزوجته ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال خذ الحديقة وطلق، خذ الحديقة وطلق. وكيف يمكن أن يكون زوجان يتباغران ويتنافران وكل أحد واحد منهما يحب أن يرى الموت ولا يرى صاحبه؟ يمكن تلقى الزوجية هكذا؟ هذا الموت. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة ما ألقى الله تعالى في قلوب الزوجين من المودة والرحمة. هذه من الآيات العظيمة. امرأة لا تعرفها إلا بالذكر، ولا تعرفها أيضا إلا بالذكر عند خطبتها، وليس بينك وبينها قرار. نعم، ثم يجعل الله بين قلوبكم، بين قلوبكما من المودة والرحمة ما يربو أحيانا على مودة الأم والأب. وهذا لا تكون من آيات الله. ولهذا قال الله عز وجل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. جعل الله في هذه الآية الصهر قسيما للنسب، قسيما يعني كأن البشرية إما مصاهرة وإما قرابة نسب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن المودة ما تنال بالكفر، يعني أن الله قد يجعلها في قلب الإنسان. أولا وقوله وجعل بينكم مودة، يعني أنت لو أردت أن تغصب روحك على محبة الشيء، والله عز وجل ما جعل في قلبك مودة، ما ولهذا من الله على المؤمنين بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان، وأنت تقول في الدعاء اللهم إني أسألك حبا وحبا من يحبه وحب العمل الذي يقدمه الله حبه. فإذا المودة يوصيها الله عز وجل في القلب، فأنت ينبغي لك أن تسأل الله دائما أن تكون من أن تكون محبتك لله وفي الله، لتكون المحبة في الله. ومن آيات ومن فوائد الآية الكريمة الحث على التفكر. من أين تؤخذ؟ لا، من خلال الآيات لقوم يتفكرون، لأن التفكر مفتاح العلم، لا يمكن علم بلا تفكر أبدا، تفكر أولا وثانيا. ومن فوائد الآية أن ما ذكر ليس آية واحدة، ومن آياته إن قال إن في ذلك لآيات كيف خلق لكم من أنفسكم، هذه واحدة، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة سعد ورحمة، فتكون آيات متعددة. ومن فوائد الآية الكريمة وجود اختراق بين الزوجين، قوله وقوله ورحمة، قوله ورحمة، هل يؤخذ منها وجوب معالجة الزوجة إلى ما بدأ؟ وما هي الرحمة؟ الفقهاء يقولون ما يجب، لا يجب أن تعرفها ولا أن تعطيها في الدواء، لأن هذا مو من النفقة، نعم، يكون الله يجعل بينكم رحمة، ليس ما نحن من جنة بشيء إلا يلزم، إنما هذا بيان بالواقع، وهذا صحيح، إن الرحمة سودة، لكن هل نلزمه؟ هذا محل نظر، ولهذا قال الفقهاء إنه لا يلزم الدواء وعدة الطبيب، وبعض العلماء يقول يلزم إلا إذا كان الشيء كثيرا يكتب بالنار فإنه لا يلزم. ما في سؤال في الوصول. يقول الله عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. من فوائد هذه الآية أن خلق السماوات والأرض من آيات الله، فسبق لنا في التفسير وجه كون من آيات الله، إرمهما سائدنا ما فيهما من الكواكب والنجوم والأشجار والبحار والأنهار وغير ذلك، كله من آيات الله سبحانه وتعالى، دل على عظمته وقدرته. ومن فوائد الآية أن السماوات جمع، قوله والأرض، الأرض كذلك، لكن ما في الآية تبين على الأرض، مما يستفاد كون الأرض جمعا من أدلة أخرى، نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن اختلاف الألسن والألوان من آيات الله أيضا، كذا؟ طيب اختلاف الألسن والألوان هل هو بطول اللسان وقصر اللسان أو المراد اختلاف اللغة؟ اللغة، اختلاف اللغة واختلاف الفصاحة والبيان، فإن الناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما. تجد المعنى الواحد يتكلم فيه الإنسان فيقتنع الحاضرون لقوة بيانه وفصاحته، ويتكلم فيه آخر ما يتكلم إليه ولا يقنعه. وتجد رجلين يتكلمان، أحدهما يشد الناس إلى نفسه والآخر يتكلم وهذا يقولك وهذا ينادك وهذا يخطط بالأرض وهذا ينعد. نعم، معنى الكلام واحد والموضوع واحد، لكن اختلاف الإلقاء والفصاحة هو الذي جعله يتجع الناس تأثرون. من فوائد الآية الكريمة أن الألوان لا تتفق منا وألوانكم، ولهذا يقول العلماء إنه ما يمكن يوجد شخصين متفقين من كل وجه أبدا. على كثرة الناس ما يوجد شخصين متفقين من كل وجه. نعم أبدا، حتى التوأمان لا يتفقان من كل وجه. نعم لا جدا، لأنك أنت تأخذ بالملامح الظاهرة، لكن لو تأملت ففيهم بعض الناس يتقاربون ولا تعرف بعضهم من بعض، لا سيما إذا شفنا أنفسهم إلا بعد أسبوع مضى. لكن عند التأمل لا بد يكون هناك علامة خارقة، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. حتى الأعضاء الآن لا تظن أعضاء تنفصل، حتى أعضاء تنفصل. تذكر العروق، عروق اليدين تجدها مختلفة، عروق اليدين تجدها مختلفة، البنان اللي يسموها البطنات تجده مختلف. على كثرة الناس ما يمكن التكوين أبدا، وهذا دليل واضح على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم حكمته وبالغ حكمته فينا. ومن فوائد الآية الكريمة مدح أولي العلم، من أين تؤخذ؟ نعم، من قوله العالمين بفضل الله، فإنه يدل على فضيلة أهل العلم. ولا شك أن أهل العلم لهم فضل، العالمون بالله وآياته سبحانه وتعالى لهم من الفضائل بحسب علمهم. من فوائد الآية الكريمة نعم انتهى الكلام. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. الإنسان بالشعور إذا نام فقد الشعور، هذه الروح متصلة بالبدن تمام الاتصال، فإذا نام حصل منها نوع انفصال، ولهذا سمى الله تعالى النوم وفاة. لكن يوجد الوفاة الكاملة التي تقبض فيها الروح من البدن وتنفصل عنه انفصالا كاملا، لكنها تنفصل عنه انفصالا جزئيا. هذا الانفصال الجزئي الذي تبقى معه الحياة دون الوعي من آيات الله. هل أحد يستطيع أن يفعل هذا إلا الله؟ أبدا. وكذلك أيضا لو أحد أراد أن يردها ما أحد يستطيع أن يردها إلا بإذن الله عز وجل. فإذا قال قائل ماذا تقولون في النوم في التنويم؟ في التنويم اللي يسمونه التنويم المغناطيس، الواحد نوم الثاني يقول ما هو نوم؟ إذا ادعى مدعٍ أن النوم المغناطيسي تنويم يعني وإلا فهو كالدعاء الذي يقول أنا أحيي وأميت، هو يحيي وأميت يقتل ويبقي، لكن هل هو صحيح أنه أحيا؟ أو فعل سبب الحياة أو سبب الموت؟ سند فقط. كذلك المنون ما 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 جلب النوم لكن فعل سببه. والتنويم المناطيق بهذا معناه استسلام النفس الباطنة لهذا المنون. ثم ينام يسترخي ويفقد الوعي إلا الذاكرة. ولهذا تجد المنون المناطيق على ما يقولون إذا استجاب له المنوم بدأ يخاطبه في العقل الباطن، وذاك يتكلم بدون شعور وعلمه كل اللي بدماغه. نعم، أي شيء يسأل عنه يقول له يعلمه به، حتى الأمور اللي ما اطلع عليها أحد من الناس يعلمه به. نعم، لكن شرط إن المنوم يستسلم استسلاما كاملا، وعندهم عد حركات معينة يقول لك مثلا لا تعداها، ويبدأ يتحرك يتحرك يعني يرفع ويخسر. على كل حال عندهم طرق فيها حتى ها؟
خلي ما ينبقى
يعملها وسائل لين من الإنسان يسترخوا في عدد أعظم من هذا القتل اللي يسمونه الفقهاء القتل بالحال، انه يسلط نفسه على نفس هذا الرجل ويخنق نفسه ويموت. ولهذا ذكروا في ذات القصاص هل القتل في الحال بالحال عمد يقتل به القاتل او خطا او شبه عمد، واذا قلنا انه يقتل فهل يقتل بالحال أو يقتل بالسيف؟ نعم، والصواب أنه يقتل القاتل بالحال، سواء قلنا أنه قصاص أو قلنا أنه من باب دفع الفساد في الأرض. لكن بعض الفقهاء يقول إذا أردنا المقاصة تماما نجيب واحد ثاني يقتل بالحال ونخليه يقتل هذا الرجل فيقتل بما قتل به. نعم، لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. انما لا شك ان القتل بالحال يجب قتل القاتل بكل حال، سواء قلنا انه قصاص او قلنا انه من باب دفع الفساد، لان هذا اشد من السيف والعياذ بالله. صاحب السيف اللي ياخذ السيف يستنفع نهرب منه، لكن هذا ما مشكله. ما ادري هذا، انما هو ذكر واتكلم عليه في باب القصاص.
يعني غير العين
غير العين. نعم، والعيان أيضا اللي بيقتل بعينه اختلفوا فيه هل هو عمد أو شبه عمد. وإذا قلنا أنه بعمد هل نقتله بالسيف ولا نقتله بعائن نجيب واحد ينحته لين يقتل. نعم، رحمه الله. طيب، من فوائد الآية الكريمة ذكر المتقابلات منامكم وابتغاؤكم من فضله. ابتغاء الفضل متى يكون؟ في اليقظة ولا في النوم؟ في اليقظة. فهذا جمع بين الشيء ومقابله. المنام آية، ابتغاء الإنسان من فضل الله أيضا آية. ومن فوائد الآية جواز النوم ليلا ونهارا. أولى جواز النوم بالليل والنهار، لأن الله تعالى جعلها من آياته التي امتن بها على العباد، من آياته منامكم بالليل والنهار. لكن أيهما أصح؟ نوم الليل أصح بالاتفاق. نعم، طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يطلب رزق الله، وقوله وابتغاؤكم من فضله. فلو قال قائل الرزق مكتوب كالأجل فهو محتوم الوجود، نقول ولكن مكتوب بسبب، مكتوب بسبب. ولا يمكن لأي إنسان يقول أنا المكتوب لي بيدي ولم نتحدث أبدا إلا رجلا جاهلا أحمق. ولهذا لو قال قائل أنا إذا كان الله قد كتب لي ذرية استطعت بدون زواج هل يعقل هذا؟ ما يعقل أبدا. فنقول ابتغاءكم من فضله يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يطلب الرزق. طيب ويستفاد منه من الآية الكريمة كراهة سؤال الناس أو أنه من الأمور التي لا تنبغي. وقوله من فضله من فضله. وأنت إذا طلبت الرزق من الله عز وجل فقد طلبته من أهله ممن له المنة عليك